نفسي. يقول السجن قادم أن قتل إسامه كاملا، أما من لم يقتل إسامه فهل يجلس ليلا بكاملا. إذن الظواهر القرآنية يجمع تامة بالنسبة لمن كان في الزمن بدون القرآن، الصحابة في زمن الذين المسلمون الأوائل، أما بالنسبة للمسلمين المتأخرين ظواهر القرآن بالنسبة إليهم ليست كثيرة. وفي نفس الوقت القرآن ليس من قبيل سائر الكتب التي صنفت من قبل العلماء، يعني العلماء عندما يصنفون الكتب ويؤلفون الكتب يقصدون كل من يقرا هذا الكتاب في زمن التأليفات او بعد زمن التأليفات ولو بعد الف سنه. لذلك ما ياتي في بطون الكتب حجج على القراء. القرآن لا هو من قبيل مؤلفات العلماء حتى يرتج علينا أحد، ولا نحن أيضا مقصودين في خطابات القرآن حتى يرتج علينا. فالقرآن ظاهره حجة بالنسبة للمسلمين الأوائل من باب التصنيف الخاص. أما في هذا الزمان ظاهر القرآن بالنسبة إلينا مو حجة من باب الظن، نعم من باب الناشارة، من باب الانتداد تقول بظواهر القرآن أنها حجة من باب الظن المطلق مو من باب الظن الخاص. ليش انتهى ميرزا الثوري إلى هذا الكلام؟ هل ميرزا الثوري المحقق الأنصاري يقول الكلام إذا قدر من المتكلم؟ العقلاء يحتملون أن المتكلم كانت له معاني محصولة، ولهذه المعاني ألفاظ وقرائن بين القاف غفل عنه، ولكن على الاحتمال العقلاء ما يعتمدون أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة تثبت أن المتكلم ما جاء به صحيح، فلا بد من تام مراده الأخطاء، كما أن العقلاء أيضا يحتملون في السامع أنه لم يصل إلى الكلام إلقاء تاما. محتمل المتكلم عندما كان يصل الكلام ذهن السامع كان في مكان آخر، لم يلتفت إلى القرائن المحفوظة بالكلام، غفل عن هذا الموضوع، مع أن هذا الاحتمال للعقلاء موجود، ولكن لا يحتملون في العقلاء. يقول الأصل عدم الغفلة من قبل السامع. احتمال ثالث ينظر العقلاء في الكلام أن هنالك قرائن خارجية حالية أو مقالية، عقلية كلية أو جهلية، ما بفرق. احتمال أخر القرائن موجودة في المقام ينصرف ذهن السامع بهذه القرائن إلى مراد المتكلم. هذه القرائن الجيد القمي يقول بالنسبة لمن فقد إفهامه تجري أصالة عدم القرينة فلتبدأ ظواهر الألفاظ، أما بالنسبة لمن يقبل إفهامه من يتمكن مجري أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأنك غير مقصود بالإفهام، فلعله كانت هنالك قرائن يعرفها السامع، أما جنابك لأن غير مقصود بالإفهام لا تعرفها، فما تتمكن تجري أصالة عدم القرينة حتى تثبت الظاهر اللفظي وحسب هذا الظاهر. بعد الظاهر واضح لذلك يقول نحن نفصل، نقول من فقد الإفهام ثلاث أصالات تجري، أصالة عدم الغفلة في المتكلم، أصالة عدم الغفلة في السامع، أصالة عدم وجود القرينة في المقام، فالظاهر بالنسبة إليه يتكلم. أما من لم يفقد إفهامه أصالة عدم الغفلة تجري في المتكلم، وأصالة عدم الغفلة في السامع تجري أيضا، ولكن أصالة عدم القرينة لمن لم يفقد الإفهام لا تجري. لذلك نقول الظواهر حجة لمن قصد الإفهام وليست كحجة لمن لم يقصد الإفهام. حتى المير يقول إذا واحد يسأل يقول عادة من العقلاء كما يتكلمون وعدهم قرائن قرائنهم تكون متصلة بالإفهام مثل أكثر العلماء من داخل المصرين المصرين مو اليوم يقول لك أكثر من العلماء بعد ثلاث أيام يقول لك لا تكون فيه حتى يصير قرينة مضطربة. فحتى من لم يقصد الإفهام إذا ما يشوف أخو قرينة مضطربة بالكلام يتمكن يتمكن في أثار بعد الكلام. الميرزا يقول لا هذا الكلام مو صح لأن العقلاء أحيانا كلماتهم يجيبون في قرائن متصلة أحيانا قرائن منفصلة مثل ما بنعامل إلا وقت العامل يوم يقول المولى بعد يوم يجيب لك اليوم يقول لك أكرم العلماء بعد يوم يقول لك إلا المولى أحيانا يجيب لك مطلق ومقيد القرآن يقول لك أحل الله البيع الإمام الصادق يقول لك البيع الرضا والباطل تفاصل أبو بينهما. بالإضافة اللي إحنا عندنا دليل من الخارج أن أكثر الأدلة الشرعية خصوصا الروايات مطلعة ترجع على كتاب الوثائق مثلا اللي عادة يمتلك إليه الفقهاء رواية كاملة مثلا أفضل خمس سطور ست سطور تصير صاحب الوسائل مقسم ثلاث قسم المربوط في كتاب الحج خالد في كتاب الحج بس الفصل المربوط في كتاب الحج الكلمات المربوطة بالصلاة خالد في كتاب الحج الكلمات المربوطة بالصيام خالد في كتاب ما ذاك الحديث ثابت وإنما مقطع الأحاديث تقطيع الأحاديث دليل على أنه لعله أصل يعني احتمال أصل قرائن موجودة في المقام بواسطة التقطيع ضاعت هذه القرائن. لذلك نقول إحنا كميرزا قمي نصر على مبدأنا نقول الكلام إذا ألقي وحصل فيه الإفهام تقرأ وما لك قرينة في المقام فالظاهر يكون حجة. أما إذا ألقي الكلام ولم يقصد فيه الطرف أفرض حتى لو أنت كنت جالس في النفس مثل كلا أنت طبعا ما موجه لك موجه إلى واحد آخر بالنسبة لك ظاهر هذا الكلام ممكن لإحتمال وجود قرائن موجودة بين المتكلم وبين السامع هذا الشخص الثالث ما يعرفها. هذا لب الاستدلال. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام إذا ليس مستدلاً بالإلصاق الإلصاق من الجبس المنطق أن يعطي له نفس ولصاحبه نفس مقابل الإلصاق اللي كل حياته ومن هذا الطرف في الفضيلة الإلصاق اللي كل حقه حقه وحق غيره يعطيه إلى من. المحقق الأنصاري يقول إذا أتى ميت الواحد الإلصاق مع الجبس الظلمي كلام عندنا مو تمام. ليش مو تمام؟ يقول احنا عندنا اربعة ادلة بل اكثر من اربعة لكن اليوم اللي احنا راح نتطرق له هو اربعة لبيان عدم التمامية في كلام الجزء. شنو هي هذه الادلة الاربعة؟ المحقق الانصاري يقول احنا عندنا ثلاث سياق قائمة على أن الظاهر حجة مطلقة إذا فقد إفهامه أو لم يفقد إفهامه. واحد سيرة أهل الكتاب سيرة العقلاء من أهل الكتاب. اثنين سيرة العلماء. ثلاثة سيرة أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هاي السير الثلاثة إذا أريد نحقق فيها أو نفحص فيها نشوف هالطوائف الثلاثة أهل الكتاب العلماء أصحاب الأئمة يتمسكون بالظاهر مطلقا قصدوا في الإفهام أو لم يقصدوا. وإذا إحنا تمكننا نثبت هذا الاختيار يبدو أن تفصيلك مو تمام. شلون؟ المحقق الأنصاري يقول إحنا نجي نفحص سيرة العقلاء في أهل الكتاب. إذا فرد واحد كتب رسالة إلى خبيرها هاي الرسالة تحمل تهديد إلى شخص ثاني يعني زيد كتب رسالة إلى عمرو وفي هذه الرسالة تحمل تهديد إلى بكر مو إلى عمرو بس عمرو واقف حتى يوصل الرسالة على سبيل الفرض هاي الرسالة ما وقعت بيد زيد وقعت بيد بكر وذكر هم قرأ هذه الرسالة شاف فيها تهديد إليه شو يسوي ذكر؟ ها؟ يحتاط إلى التهديد لما يحتاط بناء على بكر الميز القمي لازم بكر ما يحتاط ليش؟ يعني بكر مو مقصود بالإسلام اللي مقصود بالإسلام فظاهر ألفاظ هذه الرسالة حجة على عمرو صفا أما بكر شنو؟ ظاهرها مو حجة لأن لم يخطط بالإسلام لكن إحنا نشوف في سيرة العقلاء من أهل اللسان ما حد يحمل هذا الكلام وإنما بكر بمجرد أن يلتفت إلى وجود رسالة وتحمل تهديد إليه يروح فورا يستعد ويأخذ الرسالة صحيح لو مو صحيح؟ نعم مثال ثاني إذا أخذ الصديق راح يمثل البريد فحص على المريض وساعد مثل الشخص الثالث في غرفة الطبيب ينجي عليه واحد مريض وشخص ثالث مضافا إلى الطبيب الطبيب بدأ يحاكي هذا المريض ويشخص له عوارض المرض أسباب المرض معالجة المرض الشخص الثالث هم اتهم في نفسه أنه هذه الصفات كلها موجودة فيه أيضا العوارض المرضية الحالات المرضية فكأنه ذولا اثنين متمرضين بنفس المرض الطبيب هم قال له كان ينصح المريض المباشر الاول يقول له فلان شيء لا تاكل فلان شيء اجتنب عنه فلان شيء تعمل او الى اخره وما يقصد الشخص الثالث هذا الشخص الثالث ما لازم يعمل هاي برطمان الطبيب ها العقلاء بيعملوا كل من العقلاء يقول ان كان شنو الثالث حسيت بانه هذا المرض مربوط فيك ايضا ليش ما تعمل يقول انا ما كان الطبيب خاطبني بالكلام ولا ما خاطبني بالكلام إذا ما كان خاطرك بالكلام أو ما خاطرك بالكلام الطبيب عندما يبين لك فالوصفة يبين لك علاج حتى لو ما يقول لك في هذا الكلام أنت يجب عليك الكلام إذا كانت ممكنة بنفسك فإذا سيرة العقلاء من الأول إلى الأخير فالشكل يتحمل مثال ثاني جنابك تشير فلوس تروح للسوق أنت تشتري بعض الضرائع أنت واقف جنب البائع أنت فرج مشتري قال لها هاي السلعة الفلانية اللي أنت هم تريد بيش قال له مثلا 1000 دولار مثلا يعني انت شنو تفهم السعر هاي السلعة؟ ها؟ 1000 تقول يابا لا انا اتصور هاي سعرها 500 دولار لان ظاهر كلام البائع بالنسبة لي مو حجة لان مو مقصود بالإسهام انا العقلاء ولا مو مقصود بالإسهام بيان البائع على المشتري وان كان يقصد الاول ولكن انت مشغول بها فاذا سيرة العقلاء من اهل اللسان لا يفرقون بين من قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه إذا صدر كلام وكان لهذا الكلام ظهور فهذا الظهور حجة على من قصد الإفهام ولم يقصد الإفهام هاي السيرة السيرة الأولى المحقق الأنصاري يقول سيرة العلماء إحنا نجي فالسفيد قالت النامة وأربعة خمسة قاعدين هذا واحد يسأله يقول له مولانا إذا ما حصل الماء أو الماء كان يضرني في الوضوء أو الغسل شنو أسوي؟ يقول له تيمم فسوة هذا المجتهد مو حجة على الكل؟ ها؟ حجة على الكل إذا فرد واحد ثاني يروح في مكان آخر الماء كان يضره لازم ذاك ما يتيمم؟ يقول أنا ما أدري أنه لازم أتيمم يقول لا أنت شنو قاعد في مجلس الفقيه؟ والفقيه عندما قال لزيد من الناس عند فقدان الماء تيمم هذا حكم له شنو الخصوصية؟ مثال ثاني إذا فرد واحد يريد يموت وخلى وصية قال يا زيد وصي من قبلي الثلث مالي مثلا يبني مسجد زيد من قبل هذه الوصية الميت أملك رأسه وراح إلى الجنة بعدين زيد هما قبل حفة الوصي والموطى كلاهما ماتوا الفقيه هنا شو يسوي الحاكم الشرعي؟ ها؟ يعين فرد وصي جديد يقول له روح اعمل بهذا الوصي وكاتب الوصي يقول له روح اعمل بهذا الوصي ليش اعمل بهذا الوصي؟ الفقيه ما كان مقصود بالإفهام هذا الوصي الجديد ما كان مقصود بالإفهام لازم نقول يابا هذا لما قال الثلث مالي روح ابنه في المسجد هاي فرد قرينة موجودة بين الوصي والموصى اللي اثنيناتهم ماتوا الآن بالنسبة لنا هاي الوصية لازم تكون مجملة هل الفقهاء يرتبون هيك آثار؟ لا يقول هاي الوصية مكتوبة ظاهر أثارها محجة عليها بس ذاك الموصى ماله مات احنا عين له الوقت وهكذا في الموقوفات وهكذا في الشهادات وهكذا في الإقرارات والله أشبه ذلك إلى فرد فقيه قاعد يقضي في مرافعة مخاطبة معينة الجاني قاعد في مكان ويا نفسه قاعد يحكي مثلا او قاعد يحكي مثلا شخص ثاني بس شخص ثالث قاعد بالصفة اقر على نفسه بانه قتل الجاني هذا الثالث غير مقصود الإنسان يفهم بان هذا اقر يروح يم القاضي يقول لي يا قاضي ترى هذا اقر على نفسه بالقتل اذا ثبتت عند القاضي صحة هذه الشهادة يقبلها لو ما يقبلها يقبل اذا سيمدون هذا الجانب من القاضي يقول لي يا انا ما كنت اقصدك بالإفهام انت ليش راح تشتكي علي لو دام تقصدني بالإفهام المهم ظاهر عباراتك كان سؤال في هذا المؤسسة انك مطير والفقهاء يرتبون الاثر حقا فاذا اولا سيرة العقلاء من اهل الكتاب ثانيا سيرة العلماء يتمسكون بالظاهر لمن قصد الإفهام ومن لم يقصد الإفهام ثالثا سيرة أصحاب العلم المصنف يقول احنا اذا هم تقول يا سيرة العقلاء مو موجودة سيرة العلماء مو موجودة او موجودة ولكن مو حجة اولا وبالذات الا على تكون مستقلة لزمن المعصومين بعد هذا بحثنا في اصول اللغة العربية المصنف يقول احنا اذا نروح نشوف اصحاب الائمة واصحاب النبي زين نشوف كانوا يتعاملون بظواهر الالفاظ عند قصد الافهام لو مطلقا ها مطلقا النبي يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامه اللي قاعدين هم في غرفة بس هذول العشرة عمر وأبو بكر وعمر بن الخطاب جماعة من المسلمين في القرى في البوادي وكان عندهم كفاءة القتال ما يشملهم هذا الخطاب ها؟ بناء على المسلمين هم لازم ما يشملهم ولكن أصحاب النبي كلهم كانوا يرتبون على أو الإمام قاعد في مكان يجي فرد واحد من المسلمين إلا مسألة شرعية الإمام هم يجاوبوا هذا المثل الأصحاب مع أنهم غير مقصودين بالكلام يعني أفرض قاعد الإمام عليه الصلاة والسلام إذا فرد واحد قال له هل ماء الكور ينجس في الملاقاة أم لا؟ ها؟ الإمام إلى هذا السائل قال له لا ينجس في الملاقاة زرارة حاضر بالمجلس يروح زرارة إلى بيته يجي فرد واحد يسأل زرارة يقول له ماء الكور ينجس في الملاقاة أم لا؟ زرارة شو يقول له؟ يقول له ما أدري ها؟ يقول له لا ينجس في الملاقاة منين يقول لا يجوز الملاقات في إنسان جالس في محضر الإمام الإمام أجاب عن هذه المسألة لأن الماء إذا كان سرا لا يجوز في الملاقات زين بس إذا فرد واحد يقول للزرار يا أبا أنت ما جلست مقصود بالإفهام هذا كلام الإمام بالنسبة لك مو حجة أصحاب الأئمة يحسبون هذا الكلام لا فإذا حتى سيرة أصحاب الأئمة جارية على أنهم يتمسكون بظواهر الألفاظ مطلقة بشرط أن يتحقق الضبوط هذا الجواب الثاني جواب رابع المصنف يقول ان يقدر يقول اصلا انت اذا تقول ان كتب العلماء التي صنفت هذه حجه على كل قارئ قال هالشكل قال القران حجه لمن قصد به ما نقدر نقول حجه علينا لان القران مو مستفيد تصنيفات العلماء لان تصنيفات العلماء حجه على اي واحد يقراها حتى لو بعد الف سنه المصنف يقول انت اذا تقبلها كتب العلماء حجة على كل قارئ ليش ما تقبل القرآن الكريم حجة على كل قارئ القرآن هم كتب وأنزل بهذه الطريقة هداية إلى الناس بشارة إلى الناس تعليم إلى الناس إرشاد إلى الناس فبشكل أولى لازم يكون من قبيل مؤلفات المصنفين أنت فهمت شلون فإذا يصير بشكل أولى من قبيل مؤلفات المصنفين يصير أصلا تفصيل من الرقم بعد ما إلى فائدة ليش؟ لأن من أول أمر سواء كان مبنى بنور القمي الظهور حجة لمن قصد بالإفهام أو لم يقصد بالإفهام ها؟ القرآن حجة ليش؟ لأنه إما إحنا مقصودين بالإفهام وإما من قبيل مؤلفات المكلفين فنفس النساء القمي يصير تراجع عنده في الجزء ويصير كلامة ثالثة لإصلاح موضوع وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة يعني في كيفية الكلام دار الكلام أو المخاطب في كيفية الاستفادة فهم المعنى لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه احتمال موجود عند العقلاء ولكن هذا الاحتمال العقلاء يعتبرون مرجوح ضعيف لا يعتنون به ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما إذا كان الاحتمال مسبباً عن اختفاء أمور يعني قرائن لم تجري العادة القطعية أو العادة الظنية بأنها لو كانت لوصلت. إذا كان هذا الاحتمال موجود نرتب على الأسماء، ولكن المشكلة في من قصد الإفهام هذا الاحتمال هو موجود، في من لم يقصد الإفهام هذا الاحتمال شنو موجود. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العملية بظواهر الكلام في الدعاوى خاصمات والأقارير للطرف والشهادات والوصايا والمكاتبات لا يدفع في رد هذا التصريح إلا أن يثبت كون أطالة عدم القرينة حجة لباب التعقل، يعني الظاهر بما هو ظاهر حجة، مو الظاهر طريق إلى الظن حجة. هاي المقدمة الأولى لبحث أمس بيناها، ولكن دون إثباتها أن الظاهر بما هو ظاهر حجة، مو الظاهر بما هو طريق إلى الظن حجة، طريق إلى الظن بالمراجعة حجة، دون إثباتها خرط الخطأ. تدرون شنو خرط الخطأ؟ غصن الوردة اللي مليء بالأشواق بس غصنها، هذا أخذ الواحد يجي فرصة من الأعلى إلى الأسفل يمزق إيده تمزيقا كاملا، هذا اسمه خرط الحجار. فإذا أخذ الواحد يقول الظاهر لأنه ظاهر حجة مو لأنه طريق إلى الظن بالمراد حجة، فكأنه ما تكسر الغصن ومزق إيده كلها. ودعوة أن الغالب على السؤال، إذا أخذ الواحد يقول دائما القرائن متصلة بالكلام، لا مو دائما القرائن متصلة، بعض القرائن متصلة بعضها متصلة. ودعوى أن الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته، يعني عادة القرائن المنفصلة نادرة، فاحنا نحن على القرائن المنفصلة. فمن لم يقصد بالإفهام إذا ما يشوف قرينة مستقلة بالكلام يحمل على أطالة عدم القرينة، فيقول الظاهر بالنسبة إلى الحجة. المتكلم يقول لا، هذا الاحتمال ضعيف، مردودة هذه الدعوة هي لأن من المشاهد المحسوس يعني الميزان تطرق التقييد والتخطيط إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجود هذا الخاص والقيد في الكلام في القرينة المنفصلة، وليس إلا لكون الاحتمال في ذلك كله على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاحتمال للقرائن العقلية والنقلية الخارجية أم كانت مقالية متصلة. لكن عرض لها الانتقال بعد ذلك، شلون بعد ذلك؟ الروايات قطعوها الرواه المحدثون في عروض التقطيع الأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك. ففرد الرواية مثلا يقول اغتسل للجنابة والجمعة، الرواية فجايين قايل اغتسل للجمعة فرد مكان خالي، اغتسل للجنابة فرد مكان خالي، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت توفرت إلينا، لأن إذا كانت الرواية كاملة اغتسل للجمعة والجنابة سنحكم بأن غسل الجمعة واجب. ليش؟ لأن قرينة السيارة تفيدنا الوجود، أما الآن لما انفصل هاي القرينة ضاعت. مع الإنسان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاص. نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة، أي غفلة الحاصل المخاطر أو الحاصل المتكلم، مما أصدق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم، لا يعتبرون باحتمال الغفلة. هذا غاية ما يمكن من التوجيه في هذا التفصيل. الجواب: ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل في الظهور اللفظي وأصالة عدم الفارق يعني عدم القرينة عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فرق ما في. ليش؟ واحد، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه هذا جار أيضا في من لم يقصد الإفهام. ليش؟ لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإيراد ظاهره من هذا الكلام، إذا لم يجدوا قرينة صارت بعد الحق في مضان وجود القرينة، يعني نحن في الجمال في المضان يعني بعد الحق مضان، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدم الخطاب يعني غير مقصودين. فإذا وقع المكتوب الثالث الموجه من شخص إلى شخص بيد الثالث فلا يتأمل هذا الثالث في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم فلا يجوز للثالث الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. مثلا المولى يقول للعبد يقول أنت وعامر روح تجيبوا ما، العبد الأول اللي موجه إلى الكلام ما سمع بس عامر سمع مع أنه ما كان مقصود بالإطلاع يجب عليه الامتثال. وهذا واضح لما راجع الأمثلة العرفية، هذا حال اللسان أهل اللسان في الكلمات الواردة إليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأما العلماء كثير العلماء فلا خلاف بين العلماء في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة على القرائن الموجهة للمتكلم إلى مخاطر، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن موطن معين زيدا اللي يوصي إلى عام إلى شخص معين، ثم لست الحاجة إلى العمل بالوصية مع فقد الوصى إلى مثل ما، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر الوصية بظاهر ذلك الكلام الموجه للوصى إليه المقصود. وكذا في الأقارير، إذا واحد يقول أمكان في الأحكام الكلية مرحلة الأخبار الصادرة عن العلم عليهم السلام مع كون المقصود بهذه الأخبار تحكي مخاطبهم، لا الإمام يجاوب السائل بس جواب إيش يكون، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتبرا بعدم الدليل على حجية أثار الأدب القليلة بالنسبة إلى غير المخاطب ولا فضل إفهامه إلى غير المخاطب ومن غير فضل إفهامه، يعني لم يقل ودعوى كون ذلك منهم من العلماء من بناء على كون الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام من قبيل تأريخ المصنفين. هذا الجواب الرابع، هاي الدعوة واضحة الكلام، ليشهد أنت اللي تقبل تأليفات المصنفين تقبل الجميع فأقبل القرآن أيضا بشكل أولى. الثالث بعدين راح يقوله، مع أنها لو صحت لجرت بالكتاب العديد أيضا، لو صحت أن تأليفات المصنفين تشمل الكون فإن القرآن أولى بأن يكون من هذا الصدد يشمل كل القرآن في تكاليف عامة للناس، فإذا تفعلوا ثمان التفصيل يرجى الفضل ما بفائدة بعد، لأن المفصيل هو الميرزاء معترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالفصول، والقرآن هم منها القبيل فيكون حجة بالفصول بعد كلام أن القرآن بالنسبة أن مرتكة كلام تام لا لدخوله في مطلق ظنه هو باب الانتدار، وإنما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مقابل الخاص بالنسبة إلى غيره. والحاصل إن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين، لأن الفقهاء يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على خفية الظن المطلق الثابتة بدليل الانتدار، بل يقولون الظاهر حجة بباب الظن الخاص، بل يعمل بها من يدعي الانتزاع أيضا حسب شيء المعتبر اللي يقول طريق العلم منفتح للأدلة الشرعية إما روايات متواترة أو إجماعات ونحو ذلك، ويدخل العمل بأخبار الآخر مدعيا كون معبر الفتح معلوما بالاجماع وبالاخبار المتواتره. ويدل على ذلك ايضا هذا الدليل الثالث، سيره اصحاب الائمه عليهم السلام، فانهم كانوا يعملون بظواهر الاخبار الوارده اليهم من الائمه الماضين عليهم السلام. مثلا الامام الباقر كلامه يكون حجه على اصحاب الرضا عليه السلام، البزنطي او ما اشبه ذلك، ابو الصلب الحروي، كما كانوا يعملون بظواهر الاخبار التي سمعوها من ائمتهم عليهم السلام، لا يفرقون بينهما الا بالفحص وعدمه، يروحون يفحصون يشوفون كلام الامام هذا العام الى خصوص ما الى خصوص الى دقيق ما ايضا الى مصدر الى خصوص. والحاصل ان الفرق في حسيه اثار الحقيقه وعدم القرين بين المخاطب وغير المخاطب مخالف للسيره القطعيه من العلماء واصحاب الائمه عليهم السلام. هذا كله بعض الجواب وسياتي بعض الاثار صلى الله عليه وسلم.